يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته، به تنال العلا والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله مقدر الأقدار، مكور الليل عن النهار، عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الأسرار، أحصى كل نسمة في الفيافي والجبال والقفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أطهر الأطهار وسيد الأبرار، عليه من ربه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم القرار. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر هذه القناة النافعة بإذن الله، قناة ابن عثيمين الفضائية، في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة بشكل ميسر مبسط، يستفيد منه المسلم وتستفيد منه المسلمة في حياتهم اليومية. والذي يشرفنا في هذا البرنامج المستديم أن نستضيف فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
مشاهدين الكرام، في باب شروط الصلاة نحن معكم، وأول شرط نبتدئ به في هذه الحلقة بعد الشروط التي أمضيناها في الحلقات الماضية شرط ستر العورة، وتكلمنا عن العورة حدودها وضوابطها، وعلنا نبتدئ في هذا اللقاء حد عورة الرجل والأمة والمرأة الحرة، فتفضل الشيخ حفظك الله في بيان هذا الأمر.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، إذا نظر الإنسان إلى النصوص الشرعية الواردة في الباب وجدها أحسن لفظا من ألفاظ الفقهاء، فإن النصوص الشرعية جاءت بالأمر بأخذ الزينة، والأمر بأخذ الزينة ألطف من الأمر بكلمة ستر العورة، ولذلك قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذه الآية نزلت أصالة في المسجد الحرام وهي في غيره من المساجد، والشياطين وأتباع الشياطين يريدون من الناس أن يتركوا لباسهم وأن يظهروا مفاتنهم وأجسادهم. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. ولذلك فإن من شأن أهل الإيمان الحرص على الثياب السابغة الساترة في مجتمعاتهم وذهابهم وإيابهم، يتقربون بذلك لله عز وجل، وخصوصا في العبادات، ومن تلك العبادات عبادة الطواف بالبيت، فإنه لا بد من ستر العورة فيها أو أخذ الزينة. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالصلاة لا بد من تغطية أجزاء من البدن، بحيث لو أظهرها الإنسان لعدت صلاته باطلة غير مقبولة عند الله عز وجل. وهكذا أيضا في باب النظر، فإن يجب على الإنسان أن يغطي مفاتن جسده أمام الآخرين. وليعلم بأن هذا الباب يختلف ما بين موطن وآخر، فمثلا في الصلاة يجب على الإنسان شيء ويجب على المرأة شيء، وفي وجود المرأة عند الأجانب يجب شيء آخر، وعند وجود المرأة عند المحارم وعند النساء الأخريات يجب على المرأة شيء آخر. وبالتالي لا بد من التفريق بين ما يسمى بالعورة في باب النظر وما يسمى بالعورة في باب الصلاة. وكثير من الناس يخلط بينهما ولا يميز أحدهما عن الآخر، وبالتالي يقع الناس في لبس كثير. فمثلا يأتينا بعض الناس ويقول بأن الفقهاء يقولون والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، فيقول إن الفقهاء يرون أن المرأة تكشف وجهها، وهذا فهم خاطئ. من أين نشأ الفهم الخاطئ؟ من كونهم لم يميزوا بين ما يستر في الصلاة وما يستر عند الأجانب وما يستر عند المحارم، فلكل حكمه. إذا تبين لنا هذا فلا بد من أن نفصل ونذكر عورة الإنسان في عند الأجانب، عورته عند محارمه، عورته في صلاته، حتى نكون دقيقين في هذا. تريد أن نبدأ بمن؟
نبدأ
بالرجل.
بالرجل.
الرجل عندنا فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى فيما يتعلق بصلاته، يجب عليه أن يغطي ما بين سرته وركبته في صلاة النفل، وما زاد عن ذلك فإنه أفضل وأولى وأحرى، لأن العبد يناجي ربه جل وعلا، فحسن أن يكون على أكمل الثياب وأحسن الجمال. أما بالنسبة لصلاة الفريضة ففقهاء الحنابلة يقولون لا بد من تغطية الرجل لعاتقه، والعاتق ما بين الكتف والمنكب، ما بين المنكب وبين الرقبة. وهذا العاتق ورد فيه حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد وليس على عاتقه شيء، وفي إحدى الروايتين في صحيح البخاري أيضا وليس على عاتقيه شيء. ولذلك قال فقهاء الحنابلة يجب على الرجل أن يغطي بدنه إلى أن يصل إلى عاتقه. وقال جمهور أهل العلم بعدم وجوب ذلك، ولكن بما أن المسألة فيها دليل وفيها حديث صحيح فالسمع والطاعة، فيؤخذ به ويفتى به ويعمل به، ولا يجوز أن يخالفه الإنسان. ستر العورة في الصلاة ليس من أجل رؤية الآخرين، بل لو كان الإنسان خاليا وجب عليه أن يستر عورته، لو كان الإنسان في ظلمة وجب عليه أن يستر عورته حتى عن نفسه، ولو كانت الثياب كما مثلنا، لو كانت الثياب واسعة وكان المرء إذا نظر مع فتحات الثياب نظر شيئا من أجزاء البدن الداخلة ما بين السرة والركبة، فإنه حينئذ لا تصح صلاته. وأما بالنسبة لما يظهره الرجل عند الأجانب، الأصل أن الرجل يحرص على ستر ما يستطيع ستره من بدنه إلا ما يحتاج إلى كشفه من وجهه ويديه، ولو قدر فبالتالي يشرع للعبد أن يستر رأسه، يستر كتفيه، يستر يديه وعضديه، يستر ساقيه. ومن العجب أن هذا محل إقرار أصحاب الفطر، ولذلك تجدهم في مواطن ما يتزينون فيه يحرصون على تغطية جميع أبدانهم ولا يظهرون منها شيئا. وبقي مسألة وهي اللباس الضاغط الذي وإن لم يكن كاشفا للون البشرة إلا أنه يكون ضاغطا، فمثل هذا هل يصح للإنسان لبسه؟ وهل يصح للمرء أن يصلي فيه؟ الفقهاء يقولون ضابط ما يستر العورة ألا يكون مما يصف لون البشرة، فإذا كانت البشرة ترى من خلف الثوب ف فإنه حينئذ لا يكون هذا الثوب ساترا. وأما إذا كان الثوب ليس ساتر، وأما إذا كان الثوب ساترا للون البشرة لكنه يبين حجم العضو ويحزقه حزقا، فطائفة من الفقهاء قالوا ما كان كذلك فيما يتعلق بالعورتين أو السوأتين المغلظتين فهذا لا يصح للمرأة أن يصلي فيه، هكذا قال طائفة. وفي بعض البلدان ممن يرون هذا نجدهم غيروا سراويلهم فجعلوها واسعة، وفي بلدان أخرى جعلوا ثيابا عند المساجد إذا أراد أحد من هؤلاء أن يصلي قام ولبس هذه الثياب التي جعلوها بمثابة السبيل في المسجد. وفي بعض البلدان يجعلون إزارا، ومن مثل دول شرق آسيا يجعلون أزرا في داخل مصلياتهم، إذا جاء صاحب الثوب الضيق لبس هذا الإزار ليتمكن من الصلاة عليه. إذا قدر أن إنسانا لم يكن مغطيا لرأسه فإن صلاته صحيحة وإمامته أيضا صحيحة، وكذلك وإن كان الأولى بالإنسان أن يحرص على اللباس الذي يكون فيه إظهار لشعائر الإسلام وأهل الإسلام ليكون سببا من أسباب سؤال الناس عن هذا اللباس، ما أسبابه ما أهميته، فقد يكون قائدا لهم للسؤال عن شيء من خصائص هؤلاء الذين يلبسون هذا اللباس، ومنها تدينهم بهذا الدين العظيم دين الإسلام، فيكون من أسباب دعوة لله جل وعلا. أيضا ما يتعلق بالرجل في باب النظر لا يحسن به أن يكشف أجزاء بدنه، ولا يكشف صدره، لا يكشف ظهره، لا يكشف ساقه، إلا بمقدار العبور أو مقدار المرور، لا يكون دائما. ومن هنا فينبغي بالمسلمين أن يحرصوا على تغطية أبدانهم خصوصا ما بين المنكب وما بين الركبة، ولا فلا يكشفون شيئا من ذلك. نعم،
بين المنكب والركبة.
نعم،
جميل. هذه مسألة النظر بالنسبة
للرجل.
نعم،
لكن التحريم أنا ما أستطيع أن أقول بالتحريم، لكن تغطية ذلك أولى وأحسن. نعم،
جميل. طيب ننتقل بعد يعني استعراضنا ما يجب للرجل في عورته أن يغطيه سواء في الصلاة أو في النظر، المرأة، وهل فرق بين المرأة الحرة والأمة في مسألة العورة؟
بودي أن لا نتكلم عن مسألة الأمة لأن الحديث فيها قد لا يكون نافعا في مثل زماننا هذا، لكن نتكلم عن المرأة. تقدم معنا أن المرأة لا ينبغي أن يعطى لها حكم واحد في هذا الباب، وإنما هناك حكم متعلق بالصلاة، هناك حكم متعلق بنظر الأجنبي، هناك حكم متعلق بنظر المحارم، هناك نظر متعلق بالزوج. فبالنسبة للزوج يجوز للمرأة أن تتكشف أمامه بجميع بدنها، وإن كان الأولى ألا تظهر سوأتيها لئلا يستقبح حالها، قالت عائشة ما رأى مني ولا رأيت منه. الحال الثاني المرأة عند محارمها تكشف لهم ما يظهر غالبا مثل الكفين والساعدين والرأس والوجه والقدمين ونحو هذا مما يظهر غالبا، ولا تظهر شيئا من أجزاء بدنها الداخل. إذا تقرر هذا فإن عورة المرأة عند المرأة أو ما يجب على المرأة أن تغطيه عند المرأة يماثل ما تغطيه المرأة عند محارمها، فإن الله جل وعلا قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ثم قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن، فجعل النساء معطوفات على أبناء الأخ وأبناء الأخت وعلى الإخوان وعلى الأبناء، مما يدل على أن حكم النظر فيهما حكم واحد، وبالاتفاق أن المرأة لا تتعرى ولا تتكشف عند محارمها الرجال، فهكذا عند النساء. فقول بعض الفقهاء بأن عورة المرأة عند المرأة ما بين الركبة والسرة هذا ليس له دليل وليس له مستند، وبالتالي فقول من قال من الفقهاء بمثل هذا لا يلتفت إليه ولا يعول عليه ولا يبنى عليه حكم، لأن العبرة بالأدلة الشرعية ليست بأقوال الرجال التي تعارض بها ظواهر النصوص. وأما بالنسبة للمرأة عند الأجانب فإنه يجب على المرأة أن تغطي ساعديها، تغطي قدميها، تغطي رقبتها، تغطي رأسها، تغطي منكبيها، تغطي يديها، تغطي صدرها. هذا محل إجماع، هذا محل إجماع، لا أحد يخالف فيه. وبالنسبة لليدين والوجه فإن ظواهر النصوص تدل على أن الأصل وجوب تغطية المرأة لهذين العضوين، ويدل على ذلك مثلا قوله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قالت عائشة ما رأيت مثل نساء الأنصار، لما نزلت هذه الآية عمدنا إلى عجر لهن فشققنها فلبسنها فأصبحن لا يرين أو لا يعرفن من الغلس كأنهن الغربان. وما هذا إلا لأنهن قد غطينا وجوههن. وقال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لم يقل ما تظهر وإنما قال ما ظهر بنفسه. وهكذا أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للخاطب بأن ينظر إلى المخطوبة، مراد به الوجه دون الشعر ودون سائر بقية البدن. ومن المعلوم أنه إذا أجيز هذا بالنسبة للخاطب فإن غير الخاطب يمنع منه. والنصوص في هذا كثيرة، في كثير من المواطن قالت وكان يعرفني قبل الحجاب، وكان ذلك قبل الحجاب، مما يدل على أن الحجاب قد تقرر عندهم. ويدل على ذلك قوله جل وعلا في كتابه العزيز والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وأوجب على المرأة أو أجاز للمرأة كبيرة السن ترك الجلباب، الجلباب هو الذي تلبسه المرأة، اللباس اللي نسميه نحن بشت أو نسميه عباءة أو نسميه، فأجاز لها تركه. وليس المراد به مسألة الوجه كما قد يفهمه بعضهم. فإن قال قائل بأن ابن مسعود أو غيره أو ابن عباس فسر قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها بأن المراد به الوجه، فنقول الاستدلال بهذا خطأ من أوجه. الوجه الأول أن الآية قال أن الآية جاء فيها ما ظهر منها ولم يقل ما أظهرته. القول بأن المرأة يجب عليها تغطية وجهها عند الأجانب هو مذهب أحمد والشافعي، وأحد القولين في مذهب الإمام مالك خلافا للحنفية. الحنفية يقولون لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها عند الأجانب، واشترطوا لذلك أمن الفتنة، ما إذا كان هناك فتنة فلا يجوز بالاتفاق. ونرى أن قول الحنفية في هذه المسألة قول مرجوح، أن الصواب هو قول الجمهور. هذا بالنسبة لعورة المرأة عند الأجانب. أما عورة المرأة في الصلاة فإن المرأة يجب عليها تغطية بدنها، إلا أنه وقع الاختلاف في ثلاثة أشياء. أولها الوجه، فإن المرأة يجوز لها في الصلاة أن تكشف وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب، ويجب عليها أن تغطي رأسها ولو لم يكن عندها أحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة حائض بغير خمار، والخمار هو الذي يغطى به الرأس. وهذا بالنسبة للوجه. أما بالنسبة لليدين فإن المرأة إذا لم يكن عندها أجانب فهل يجوز لها أن تكشف يديها في الصلاة أو لا؟ في مذهب أحمد أنه لا يجوز ذلك، والجمهور قالوا بجوازه، ولعل الأظهر وقول الجمهور فإن النساء لم يزلن يصلين أمام الناس وقد تظهر أيديهن. الأمر الثالث ما يتعلق بالقدمين، هل يجب تغطيتهما في الصلاة أو لا؟ فهناك قول قال به بعض الحنفية واختاره بعض الحنابلة بعدم وجوب هذا، وأنه لو انكشفت القدم أو جزء منها فإن الصلاة صحيحة، ولعل هذا القول هو أقوى الأقوال في هذه المسألة، وبالتالي فإنه يجوز للمرأة أن تكشف يديها في الصلاة إذا لم يكن عندها أجانب. والموطن الثالث القدمان، فإن عند الجمهور أن المرأة في الصلاة يجب عليها أن تغطي قدميها لأنها عورة عندهم، وهذا القول نرى أنه قول يعني عند الحنفية أنه يجوز للمرأة أن تكشف قدميها في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب، وعند الجمهور ومنهم أحمد والشافعي ومالك أن المرأة لا يجوز لها أن تكشف قدميها في الصلاة، ولعل القول القائل بالجواز أقوى وهو قول الحنفية، فإن إيجاب شيء من اللباس أو من الأفعال يحتاج إلى دليل ولا يوجد في هذه المسألة يدل عليها بعينها. فالمقصود أننا ينبغي أن نفرق في الأبواب بين عورة المرأة في الصلاة
في غيرها،
فيجوز لها كشف وجهها وكشف يديها وكشف قدميها على الصحيح إذا لم يكن هناك رجال أجانب، وبين حال المرأة خارج الصلاة فهذا له أحكام وله آثار ينبغي بنا مراعاتها، والقاعدة الشرعية وجوب اتباع النصوص، فإذا جاء النص بإثبات شيء أثبتناه. المقصود في هذا أننا لابد من أننا نفرق بين عورة المرأة في الصلاة وعورة المرأة في خارج الصلاة على تسمية الفقهاء، وإلا كما قلت لك فإن التعبير القرآني خذوا زينتكم، وإذا تأمل الإنسان في هذه الثياب التي تغطى بها الأبدان فإنها زينة وينبغي استعمالها على أنها زينة وأنها ليست مجرد سترة عورة، وتعبير استعمال لفظة تعبير لفظة ستر العورة قد تجعل في نفوس الناس نفرة من ذلك. نعم.
فنأتي يعني في مسألة الزينة، أن من اتخذها زينة لا بأس أن يتجمل يعني بثيابه وكذا، يدخل في هذا من باب الزينة.
نعم. الصلاة خطاب ومناجاة لرب العزة والجلال، فيحسن لبس أحسن الثياب، ويحسن بالعبد أن يتقرب لله عز وجل باختيار ما يظهر الرائحة الحسنة الحميدة منه، وباختيار ما لا يؤذي من بجواره. نعم.
جميل حقيقة، وقد أفدت والله وأجدت كثيرا في قضية العورة، لأنه يشكل حقيقة في عورة الرجل وعورة المرأة، وعلنا يعني انتهى الوقت الآن، لكن علنا في الحلقة القادمة بإذن الله نستعرض فيه باختصار عورة الرجل بالنسبة في الصلاة وبالنسبة للنظر وبالنسبة في الصلاة، وكذلك عورة المرأة بالنسبة للأجانب وبالنسبة للمرأة غيرها وبالنسبة للصلاة، ويعني وكذلك بالنسبة للمرأة. فعلنا بإذن الله نبدأ فيه في الحلقة القادمة، وبهذا نكون قد أنهينا حلقتنا هذه، فنشكر لمعالي الشيخ ما قدمه، وأسأل الله يجعل ذلك في ميزان حسناته، ونشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن إنصاتكم واستماعكم، وأسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يفقهنا في ديننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته به تنال العلا والدين والحسبا قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا وجامع العلم مغبوط به أبدا فلا يحاذر منه الفوت والسلبا.